الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن كيفية الغسل كيفيتان، كيفية التماسية وكيفية ترتيبية. كيفية الارتماس أن يدخل الماء ناويا الغسل دفعة واحدة، وأما الترتيب السيد الخوئي يقول يغسل أولا رأسه ورقبته ثم بقية بدنه، وإن كان الأحوط استحبابا تقديم الجهة اليمنى من الرقبة إلى القدم مع العورة، وثم الجهة اليسرى من الرقبة إلى القدم مع العورة أيضا. والشيخ الوحيد حفظه الله قال لا، هنا الاحتياط مو استحبابي بل وجوبي، يعني يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. الأحوط عنده هنا احتياط وجوبي لا احتياط استحبابي. الكيفية الارتماسية قلنا أنها تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلل ما يحتاج إلى تخليل وهو في الماء، مثلا إذا كان عليه خاتم أو كذا، أو عنده شعر ملاصق المفروض يخلله حتى يصل الماء إلى ما تحته. كذلك إذا كانت رجله على الأرض يرفع رجوله حتى شنو؟ حتى يوصل الماء أيضا تحت الرجلين، كما إذا كان واقف في الماء وما طالع إلا صدره مثلا ورأسه ثم ينوي الغسل فيقع في الماء بتمام بدنه، تكون النية مقارنة لتغطية البدن جميعا، ويكون رجله مرفوعة شوية حتى يكون الماء أيضا واصل إليه، ويخلي الحزام إذا عليه حزام شورت مثلا أو خاتم أو شيء لازم يخلل كل ذلك حتى يصل الماء إلى جميع البدن. إذن الكيفية الارتماسية بهذه الصورة. ما يشترط في الارتماس أن تطلع بدن كله قبل أن، يعني مو لازم طبت رأس أو طبت عمود، لا، حتى لو كنت في الماء، أنت في الماء في البركة تنوي الغسل وتسقط في الماء جميع بدنك، تغطي في الماء بدنك كله، يعني حتى لو ما كان إلا رأسك بس طالع ثم تنوي الغسل والدن في الماء أيضا كافي. لكن لو كان بدن كله في الماء مغطى ثم بعدين نويت الغسل، أو مثلا حصلت الجنابة وانت في البركة مثلا وبدن كله تحت الماء، يصير تغتسل بس تحرك بدنك بنية الغسل وانت في الماء داخل الماء؟ يقول لا. سيد الخوي يقول لابد أن يكون هناك، أن يكون خارج البدن، خارج الماء كل البدن أو بعض البدن. الشيخ الوحيد يقول في كفاية خروج البعض إشكال، هذا بعد شوية مشدد فيها، لا ما يصير بعض البدن، لازم يكون انت خارج البدن خارج الماء بكلك، وبعدين تبدي نية شوية مثقل فيها. الشيخ الوحيد سيد الخوئي يقول لا، حتى لو كان بعض البدن في الماء ما يخالف، انوي الغسل وغطي بدن كله بالماء. الشيخ الوحيد يقول لا، لازم شنو؟ تخرج من باب الاحتياط. ولهذا يقول في كفاية خروج البعض، بعض البدن إشكال، لكن الحمد لله هذه احتياط، مجرد احتياط وجوبي، وما دام احتياط وجوبي في سعة. وإن كان الاحتياط الوجوبي هو احتياط بحد ذاته، والاحتياط زين وجيد وما يضر الواحد، يعني لو قام ورد قعد حتى لو في البرد شوية يقوم ورد يعود إلى الماء. إذن يقول السيد فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها، والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفان، يعني بحيث يكون الجميع غطسة واحدة، مو شيء هو مو يغسل شيء ولا صار ترتيبي هذا، لا، الارتماسي دفعة واحدة، أن يكون يغتسل بدفعة واحدة، لا أنه بدفعات، وإلا ما صار ارتماسي، صار ترتيبي. فبالتالي لازم أولا يغسل الرأس، ولهذا في الارتماسي مو بشرط أن يكون شنو، أن تبدأ من الرأس، يعني الطب طبة الرأس، لا مو لازم، أهم شيء أن يكون تغطس بدنك بنية الغسل مرة واحدة. إذا غطى الماء بجميع بدنك ومخلل أيضا ما يحتاج إلى التخليل كفى ذلك. ولهذا يقول في مسألة 184 النية في هذه الكيفية الارتماسية يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن. الشيخ الوحيد يقول لا، النية من أول لحظة أنت تمس الماء، مو أنت بدنك لازم شنو برا عند الشيخ الوحيد، فبالتالي من أول مماسة لك بالماء يعني تكون النية الغسل موجودة عندك بمجرد وضع رجلك أو رأسك أو شيء من بدنك في الماء. إذن يقول الأحوط وجوبا أن تكون مقارنة للشروع في الرمس. السيد الخوي يقول لا، اشترط تكون النية بتغطية، عند تغطية تمام البدن. إذن كما قلنا لا يعتبر خروج البدن كلا إلا عند الشيخ الوحيد من باب الاحتياط الواجب. ولو ارتمس في الماء لغرض، بأي غرض، حب سيس راح داخل الماء، سيس يعني يغطس اصطلاح الأول، زين، وسيس وغطس بنية مثلا يجيب حاجة أو يشوف نفسه، تالي وقال أنا ليش ما اغتسل ما دام عليه غسل، فحرك بدنه بنية الغوص، يقول له هذا مو كافي، لم يكفيه، وإن حرك بدنه تحت الماء ما يكتفى به، بل لابد شنو، لابد أن يكون بعض البدن خارج الماء. أما تكون تحت الماء أول وبعدين تقول يلا خلني أغتسل وأنا مسيس، لما يصير. إذن نعود إلى الشرائط. قلنا هناك واجبات لغسل الجنابة، النية، غسل ظاهر البشرة، والإتيان بإحدى الكيفيتين الترتيبية أو الارتماسية. من الواجبات أيضا كشرط إطلاق الماء وطهارته وإباحته والمباشرة بالتغسيل، يعني هو يباشر تغسيل نفسه، مو يخلي مثلا زوجته تصب عليه الماء بحيث يعني هو ينوي وهي تغسل، لا، يباشر التغسيل بنفسه. نعم لا مانع تقرب لي الماء وكذا وتساعد على الماء، وإن كان المساعدة أيضا في الغسل مكروه. وعدم وجود مانع من استعمال الماء كمرض أو نحوه، ولا إذا كان موجود مانع من استعمال الماء فحينئذ تنتقل النوبة إلى شنو؟ إلى التيمم. وطهارة العضو المغسول، لابد أن يطهر العضو على نحو ما تقدم في الوضوء، يعني حتى لو كان بغسلة نفس الماء إذا كان يكفي بالتغسيل صب الماء عليها يكفي ذلك، وإن كان الأولى أول يغسل وبعدين يغتسل. وهناك تفصيلات تقدمت حول إباحة الإناء والمصب وحكم الجبيرة والحائل، كل هذه مسائل مشتركة تقدمت في الوضوء لا حاجة إلى تكرارها هنا أيضا، إنما هنا مسألة قد يتعرض إليها، مثلا لو كان عنده لزقة ويمديه يشيلها لابد يشيلها حتى لو لزقة وجع اللي يحطوها المدلكين وكذا، هناك لزقات يحطوها للآلام، هذه إذا كان يمكن رفعها يجب رفعها. أما إذا قال لا، الضرورة الطبية لعدم إمكان كذا وكذا، هي مي مسألة المدلك قال لك خلها، لا، أنت تحس أنها ضرورة وجودها لو لا، يعني بحيث يكون هناك مرض يصيبك وكذا، وإلا غالبا هذه مجرد مثل التدليكات، يعني التدليكات للبدن عبارة عن تنشيط كما يقال للدورة الدموية أو تنشيط الخلايا الموجودة في البدن عبر هذا التدليك. وإن كان بعضهم يقول أن تدليك الصاحي مو مستحب مو محبوب مو جيد للبدن، لأن تدليك الصاحي يستوجب هرم البدن، يسرع الهرم إليه. إذا واحد يدلك دائما هذا مو صحي للبدن، بعضهم كده. تنشيط الدورة الدموية هناك أساليب موجودة من مثل الحجامة أو الفصد مثلا، أما هل نوع من التدليك، ولهذا يقال عن بعض المناطق اللي يكثر فيها المساج والتدريب وكذا تحصلهم أكثر الناس هرما، أسرع الناس هرما في أبدانهم. شاهد، هذه اللزقات لازم تنشال، مجرد لأجل كون أن هذا اقترح لي أن أضع لأجل التدليك وأخليها، لا. طيب إذا أنت تخليها، لا 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 توجب تقول إلا أخليها، لا. طيب لا توجب للجنابة، يعني لا تسوي شيء يوجب جنابة حتى بعدين تضطر إلى الاغتسال، صبر شوية كم يوم، هي كم يحطوها 3 أيام 4 أيام بالكثير، إذا زادت 5 أيام أصبر 5 أيام حتى لا تضطر إلى أنك تشيلها، وإلا شيلها. بعض الناس سألني عن هذه اللزقة وقلت له هذه مي لزقة طبيب يعني للمداوات، هذه مجرد لأجل تنشيط البدن وكذا. نعم إذا كان واحد مثلا عند الديسك وما يقدر يتحرك ولازم يلزق دي وإلا ما يقدر وآلام شديدة ومبرحة، خب هذه واضح، هذه حينئذ يجب عليه الاغتسال ويتيمم، بعد يضيف إياه التيمم في كل مرة بلا إشكال. طيب إذن هذه الأمور المتعلقة بالجبيرة وأحكامها وأحكام الحائل كلها تقدمت عندنا في الوضوء. أيهما أفضل، الغسل الترتيبي أو الغسل الارتماسي؟ إذا دار عندك بركة موجودة قدامك، ترتمس تغتسل غسل ارتماسي أو تغتسل غسل ترتيبي؟ يقول الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي. طيب هل يجوز العدول واحد يغتسل من غسل ترتيبي إلى ارتماسي؟ يقول يجوز العدول من غسل الترتيبي وهو يغسل الرأس، أو قال تدري خلنا غسل بدن مرة واحدة يا الله، يعني غسل ارتماسي يجوز له ذلك. هل يجوز الغسل الارتماسي في أقل من كر أو ما يجوز؟ إذا يغطي جميع البدن يجوز، لأنه يغطي جميع البدن، ما دام هو يغطي جميع البدن فحينئذ جائز يجوز ذلك. طيب لو اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقة، مع العلم أنه إذا ضاق الوقت وش يسوي؟ يتيمم بدل الغسل، لكن هذا اغتسل بناء على أن الوقت موجود فتبين ضيق الوقت، فهل يكون غسله صحيح أم لا؟ يقول السيد الخوئي بل فغسله صحيح، أما لو اغتسل للصلاة، لو اغتسل للصلاة بحيث إن غسل قيد جعله للصلاة أو جعله قيد إلى شيء، يقول الشيخ الوحيد إذا قصد الأمر الصلاة لا على وجه التقييد يصح الغسل، أما إذا يكون على وجه التقييد مو صحيح، لأن اغتسل للصلاة والصلاة طلعت راحت الوقت راح، فغسله يكون باطل. أما ده لا يغتسل للكون على الطهارة، فقط لأجل الغسل، أن يحقق غسل قربة إلى الله تعالى وانتهى، هذا حينئذ، أو يغتسل للصلاة لا على نحو أن يكون هذا الغسل قيد للصلاة، فحينئذ يكون الغسل واضح. أغلب الناس ما عندهم هذا التفصيل يعني في أذهانهم أن يغتسل كقيد للصلاة أو لا، الحمد لله ما دام هو ما عنده هذه المعلومة غسله صحيح. طيب إذا ماكو ماي في البيت وما كله في الدكاكين حق الشرب، هل يجب عليه أن يشتري ليغتسل أو لا ما يجب؟ يجب عليه أن يغتسل ويشتري الماء للغسل ما دام هو يقدر على ذلك، ها؟ فيجب عليه أن يشتري. زين، الرجل اشترى غرشة ماي لغسله، المرأة الماي الغسل حقها سواء غسل جنابة أو غسل حيض عليها لو على الزوج، ها؟ يقول ما غسل المرأة من الجنابة أو الحيض ما يفرق ذلك، أو نحوهما حتى غسل الجمعة لا على الزوج بل عليها، عليها لا على الزوج. الشيخ الوحيد يحتاط يقول لا يتراضوا أحسن، الأحوط أن يتراضوا، بحيث ان ها شلون ترى هذا الخوي يقول عليش انت، يلا ما يخالف شيخ الوحيد يقول نتراضى نص ونص، اذا رضيوا اثنينهم جيد. ولهذا يقول لا يترك الاحتياط بالتراضي. ها؟
نعم
نعم. وذا عندها فلوس أكثر منك؟ لا. السيد الخوي يقول لا، إذا عندها فلوس هي اللي تتكفل بغسلها، هي اللي تتكفل بغسلها، وعندها فلوس تشتري لها هي، أنت اشترى لك بفلوسها. إذن السيد الخوي يقول ما الغسل على المرأة، ما غسل المرأة عليها، هي اللي تتكفل به، مو داخل في النفقة التي يجب على الزوج أن يوفرها. زين، مسائل متعددة أيضا مربوطة، إذا خرج من البيت وقاصد الغسل حول النية وغيرها، إن شاء الله يجي الكلام عليه، لأن في بعد مجموعة أسئلة نخلصها أول إلى الشباب اللي سألوا. أي خالف، الشقوق التي توجد في باطن الرجل إذا كانت خفيفة أو غزيرة وكانت فيها أوساخ، هل يجب إزالتها حين الغسل أو لا؟ الأوساخ إذا كانت بحيث تزول وتعد من الظاهر فهذه لا إشكال في لزوم إزالتها، خفيفة كانت أو ثقيلة. أما إذا كانت في الشقوق وكانت تعد من الداخل فإنه لا يجب حينئذ إزالتها. يعني مثلا باطن الرجل تقريبا لا تخلو رجل إلا وفيها بعض الشقوق ولو خفيفة، لكن إذا كان الإنسان ما يلبس شراب جوراب دائم، مثل بلادنا الصيفية أكثر أوقاتنا في الصيف ورطوبة، فبالتالي قليل من يلبس ويلتزم بالشراب الجوراب، فحينئذ هذه تسبب مثلا شقوق نتيجة الكشف الرجل والنعل غير المضبوط أو المشي حافيا تسبب هذه الشقوق. إذا كانت دخلت الأوساخ بينها لون الوسخ تارة، هذا مجرد لون، وأخرى نفس الوسخ، فإذا عدت من يراها يقول هذه الظاهر ويمكن إزالتها فيجب إزالتها. أما إذا كانت لا تعد من الظاهر بل هي داخلية فلا يجب. وهذه المسألة تقدمت أيضا عندنا في بحث الوضوء. إذا أخر غسل الجنابة حتى ضاق الوقت عن فتيمم وصلى فماذا عليه؟ تأخير غسل الجنابة حتى يضيق الوقت غلط، مو صحيح، موجب إلى معصية، عليه أن يتوب. لكن إذا ضاق الوقت يجب عليه أن يتيمم بدلا عن الغسل ويصلي وصلاته صحيحة. هل يجب على المحتلم تغيير فراشه؟ لا، ما دام أنه ما أصاب شيء ما يغيره. أما إذا أصابه شيء نجاسة، هذه النجاسة إما أن يضع فوقها مثلا فراش آخر أو شرشف غطاء، فحينئذ ما تنتقل النجاسة إلى بدنه مرة ثانية يابسة. أما إذا كان كل ما نام يعرق والعرق يصير موجب إلى رطوبة فيوجب حينئذ شنو؟ نجاسته. أما لزوم أن يغير الفراش لا، مو لازم. ما المقصود بنية الغسل الارتماس البقاء في واجبات الغسل في المنهاج؟ يعني هذه النية في أول ما تبدأ غسل الارتماس، هذه لازم يكون عندك هذه النية، وأن تبقى إلى رمس البدن كله. يعني مثلا السيد الشيخ الوحيد يقول تبدأ النية من أول ما ترمس إلى آخر عضو يرمس فيه. إذن هذه معنى نية البقاء، نية الغسل. أما في الترتيب فهو واضح، يعني تبدي النية من غسل الرأس وتبقى هذه النية نية الغسل إلى آخر عضو تغسله. أما إذا كان فقط عندك نية واحدة تقع حين الرمس جميع البدن فهي نية واحدة، بمجرد الرمس البدن مع نية الغسل يتحقق الغسل، فإذا لا تبقى بعد، ما تحتاج أن تبقي بعد ذلك، لأنه تم الغسل بأول الغطس، غطس البدن مع النية وانتهت، ما في نية بقائية بعد. كيف ينوي الغسل الترتيبي في المغطس البانيو الذي في حمامات البيوت عادة وهو غير كافي لتمام الجسم؟ خب ملازم تمام الجسم، يعني هذا غسل ترتيبي، تقول غسل الترتيبي غسل رأسه ورقبته، بعدين غسل جانب الأيمن بالرشاش بالدش بالهوز بالطاسة، غسل جانب الأيمن وبعدين الجانب الأيسر. أما إذا المقصود من السؤال هو الغسل الارتماسي في المغطس، فيعتمد على المغاطس، بعضه كبير يسع البدن كله وبعضه صغير ما يسع إلا العصفور، فإذا كان واحد جسمه ضعيف يسع هم يسع، وإذا كان لا واحد جسمه سمين يحتاج إلى مغطس أبو ثلاثة أنفار حتى يسع، يختلف المغاطس بين واحد وواحد. أبو علي سؤالك.
لو واحد اغتسل على أن الشمس قريب تطلع،
إيه؟
بين بعد ما خلص الغسل أن الشمس توقفت وما صار، وش يصير بالنسبة للغسل؟
اغتسل على أن الشمس
باقي.
لو اغتسل بناء على أن الوقت موجود، فتالي تبين أن مسألة جبناها بالضبط. إذا اغتسل، لا إذا اغتسل على أساس أن الوقت موجود فبان أن الوقت مو موجود غسله صحيح، شفناها المسألة. إذا كان يعرف أن الوقت ضيق فالمفروض أن يتيمم، قام ما تيمم وراح اغتسل، هنا الغسل يكون مشكل باطل، لأن مطلوب منه التيمم بدل الغسل. فإذا خرج الوقت يعني من غسله خرج الوقت، عليه أن يعيد الغسل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.